نستعين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن الطهارة وعن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ الحديث رقم كم يا أخوانا؟ 39. طيب حاضر. الحديث 39، وعنه أي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. عبد الله بن زيد يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. درجة الحديث الرواية الأولى من الحديث شاذة، والرواية الثانية محفوظة، وحكم الشاذ الرد وحكم المحفوظ القبول. ولذا قال المؤلف في التلخيص: وفي صحيح ابن حبان ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ولم يذكر الأذنين. ما يؤخذ من الحديث؟ في الحديث رواية إحداهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ لمسح أذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، يعني معناه أنه لما مسح رأسه بماء كان جديدا أي أخذه، بعد ذلك أخذ ماء جديد على أصبعيه لمسح الأذنين. الثانية، الرواية الثانية، أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وهذه الرواية هي الصحيحة لما يأتي. أولا أنها هي الرواية المحفوظة، فتكون الرواية المقابلة لها رواية شاذة حسب اصطلاح المحدثين، فإن الحديث الشاذ ما رواه راو مخالف لمن هو أوثق منه بوجه من وجوه الترجيحات. ثانيا أن الرواية الأولى أخرجها البيهقي، وأما الثانية فهي عند مسلم فلها مزيد صحة. ثالثا تقدم أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ولم يذكر أخذ ماء جديد لأذنيه. رابعا تقدم لنا أن الأذنين من الرأس، فهما داخلتان في مسمى لغة وشرعا، ودي مهمة. الأذنان من الرأس، يعني معناها الماء الذي يؤخذ للرأس يستخدم هو للأذنين. خامسا قال ابن القيم في الهدي، أي في زاد المعاد في هدي خير العباد، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. قال في تحفة الأحوذي: لم أقف على حديث مرفوع صحيح خال من الكلام يدل على مسح الأذنين بماء جديد. يبقى خلاصة الكلام في هذا أن الأذنين عند الوضوء تمسح من الداخل وبالإبهام من الخارج بالماء الذي استخدم في مسح الرأس، ولا يعكر هذا الرواية التي ذكرت، فقد حكم عليها أهل الاصطلاح بالشذوذ. الحديث الذي يليه، وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول قال: يا سمعت ولا سمعت؟ تبتيج إزاي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محدلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. مفردات الحديث: أمتي، الأمة الجماعة من الناس تجمعهم صفات موروثة أو مصالح واحدة أو يجمعهم دين واحد، والمراد هنا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتبعون لهديه. يوم القيامة، يوم بعث الله الخلائق للحساب والجزاء، سمي بذلك لقيام الناس فيه من قبورهم أو لإقامة عدل الله بينهم أو لقيام الأشهاد. غرة بضم الغين وتجديد الراء جمع أغر أي ذو غرة، والغرة أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوه هذه الأمة المحمدية، وغرا حال من ضمير يأتون، أي يأتون يوم القيامة وحالهم غرا. محدلين جمع محدل بتجديد الجيم المفتوحة من التحجيل، وهو بياض في قوائم الفرس كلها، والمراد نور هذه الأعضاء يوم القيامة. من أثر الوضوء علة للغرة والتحجيل المذكورين، أثر جمع أثار، والأثر العلامة على الشيء وبقيته. الوضوء بضم الواو مصدر هو الفعل، مشتق من الوضاء وهو الحسن. تقول وضوء الرجل صار وضيئا، أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به. هذا هو أشهر قولي أهل اللغة في ذلك. طبعا هذا الحديث وأمثاله كثيرة فيه مادة علمية طيبة للوعظ والإرشاد، وهي بعنوان صور الطائعين في أرض المحشر وصور العاصين في أرض المحشر، مهمة جدا. ولكن وانت بتنقلها للقوم راعي صحة الأحاديث، لأنه ممكن تجد حديث مكذوب أو ضعيف والكلام فيه يعني إيه يجذب الناس فيحملك جذب الناس على أن تتكلم بالضعيف، خالفت من سبقك من أهل العلم. صورة العاصين في أرض المحشر وصورة الطائعين في أرض المحشر، وبضدها تتمايز الأشياء. ويا حبذا إن استطعت أن تأتي بكل صورتين متقابلتين. يعني إيه؟ مثال ذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا المقابلة، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، ومن جملة أهل البدعة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أيضا تأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وتأتي بحديث يحشر المتكبر يوم القيامة في أمثال الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله، وهكذا. من خلالها إن شاء الله يكون لها تأثير طيب على القوم. ما يؤخذ من الحديث فضيلة الوضوء وأنه سبب قوي لحصول السعادة الأبدية. مقصد الشيخ بالسعادة الأبدية اللي هي الأخروية، وإلا لا شك أن المستقيم على شرع الله يسعد في دنيا قبل أخرى، والذي نعنيه بالسعادة الدنيوية راحة القلب وطمأنينة النفس وقرارة العين. أن أثر الوضوء على الأعضاء سبب لنورها، ففي الوجه لمعة بيضاء مشرقة، وفي اليدين والرجلين نور مضيء. أن هذه ميزة خاصة وأمارة فارقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة الممتثلة والقائمة بطاعة الله. الراجح أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الأمم السابقة، ذلك أن الله جعل الغر في وجوههم والتحجيل في أيديهم وأقدامهم، سيما خص لهم من أثر الوضوء، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. كلمة تريدون علي أي على الحوض، أي على الحوض، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم برحمته. ولو كان غيرهم يتوضأ لصار لهم مثل ما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الوضوء من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، أما ما رواه ابن ماجه فلا يحتج به، وليس له عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه يتوضأ وضوء المسلمين. أن طاعة الله تعالى سبب للفلاح والنجاح والفوز، فكل عبادة لله تعالى لها جزاء يناسبها. وهنا برضو قال ابن القيم، اكتبها في الهامش مهمة جدا، قال ابن القيم رحمه الله دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، فكل عبادة لله تعالى لها جزاء يناسبها. الأمر السادس إثبات المعاد والجزاء فيه، وهو مما علم من الدين بالضرورة. يعني لو واحد جالك وقال لك أنا أنكر يوم القيامة، ها هل تتخيل أن هذا أمر يخفى على أحد؟ معلوم من دين الله عز وجل بالضرورة. فإن الإيمان بالبعث هو من أركان الإيمان الستة، فلا يصح إسلام أحد إلا بالإيمان بالبعث والجزاء بعد الموت. البعث يكون للأرواح والأجساد، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وجه الاستدلال من الحديث إيه؟ كلمة إيه؟ حفاة عراة غرلا، لأن هذا وصف لا يكون للأرواح بل يكون للأجساد. اكتب وجه الاستدلال من الحديث أن الاحتفاء والعري من أوصاف الأجساد وليس من أوصاف الأرواح. قوله من أمتي، الأمة قسمان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. الضابط أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، كان قلنا مرارا أمة الإجابة كل من نطق بالشهادتين أو انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فكل وصف أنيط بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد به أمة الإجابة، وما عدا ذلك فهم أمة الدعوة. خلاف العلماء كما نقول دائما وأبدا، لاحظ نوعية الخلاف ونخرج بنتيجة. لم يتعمد إمام من أئمة السلف مخالفة الحديث بل له وجهة. ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتبعهم إلى استحباب مجاوزة الفرض في الوضوء، وهو مذهب جمهور العلماء، واستدلوا ببقية الحديث الباب فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال النووي اتفق أصحابنا على غسل ما فوق المرفقين والكعبين. طبعا النووي شافعي المذهب، أصحابنا يعني الشافعية. وذهب الإمام مالك وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وابن القيم. واختار هذه الرواية من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن باز وغيرهم. واستدلوا على ذلك بما يأتي: مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل. يعني هم بيتكلموا الآن إن احنا سنتعدى حد الفرض، يعني سنشرع في غسل العضد وسنشرع في غسل الساق اللي هي زيادة عن الفرض. ثانيا كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. طبعا سبق وأن ذكرنا إلى المرفقين، يعني إيه؟ يدخل المرفقين ولا لا يدخل؟ يدخل. وبرضو إلى الكعبين، يدخل الكعبين. ثالثا آية الوضوء حددت محل الفرض المرفقين والكعبين، وهي من آخر ما نزل من القرآن. رابعا لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حد الوجه إلى بعض شعر الرأس، وهذا لا يسمى غرة فيكون متناقضا. خامسا الحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم للعضد والكتف. سادسا أما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية الإمام أحمد، وقد بين ذلك غير واحد من الحفاظ. ففي مسند الإمام أحمد قال نعيم المدمر راوي الحديث: لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عندي. فطالما حدث شك لا ترفع إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان شيخنا أي شيخ الإسلام يقول: هذه اللفظ لا تكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون في الوجه، وإطالته غير ممكنة، وإذا كانت في الرأس فلا تسمى تلك غرة. وقال في النونية لو ابن القيم: واحفظ حدود الرب لا تتعداه، وكذاك لا تجنح إلى النقصان، وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. النونية ألف بيت، ها؟ طيب عفوا، وجمع الإمام ابن القيم رحمه الله فيها كل الشرائع، كل شرائع الإسلام من أول التوحيد إلى إماطة الأذى عن الطريق، فرحمة الله عليه من إمام. والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان. فأبو هريرة قال: ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان، ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث، كذا روى الشيباني عليه رحمة الله ورضي الله عنه أرضاه. حتى بمثل هذا الكلام نميز بين الإمام العالم وبين الصبي حتى لا يختلط عليك الأمر. الحديث الذي يليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. مفردات الحديث: يعجبه من الإعجاب، يقال أعجبني هذا الشيء لحسنه، والعجيب الأمر يتعجب منه، والمصدر العجب بفتحتين، وأما العجب بضم العين وسكون الجيم فهو اسم من أعجب فلان بنفسه بكسر الجيم، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم يصر من التيمن ويستحسنه ويفضله ويقدمه. فأما العجب بفتح وسكون فهو أصل الذنب اللي هو العظمة المتأخرة في العمود الفقري. التيمن مصدر تيمن، وهو تقديم الأيمن على الأيسر من الجهات والأشياء، في تنعله أي في لبسه النعل ونحوه من الخفين والجوربين ومثله الثياب. وترجله بتجديد الجيب هو تسريح رأسه ولحيته بالمشط. طهوره بضم الطاء المراد التطهير بفعل الوضوء والغسل وإزالة الأنجاس. في شأنه متعلق بالتيمن، في شأنه كله من الأشياء المستطابة، فهذا تعميم بعد تخصيص في كل مستطاب. ما يؤخذ من الحديث: استحباب تقديم اليمين في التنعل والترجل والطهور وما شابه من الأمور المستطابة، أي التي يستطيبها الإنسان. قوله وفي شأنه كل هو تعميم بعد تخصيص، ولكنه تعميم في الأمور المستطابة كما تقدم. قال ابن دقيق العيد: هو عام مخصوص، أي هذا عام ولكن خصص بما دل عليه النص، بدخول الخلاء يبقى ليس بالتيمن، وبالخروج من المسجد ليس بالتيمن ونحوهما، فإنه يبدأ فيهما باليسار. قال النووي: قاعدة الشرع المستمر استحباب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتنزيه، وما كان بضدها استحب فيه التياصر. أن جعل اليسر للأشياء المستقذرة هو الأليق شرعا وعقلا وطبا. طبعا الأليق شرعا لورود النص، وعقلا لأن العقل لا يخالف الشرع، وطبا قرر العلماء ذلك لأن اليسر تستخدم في إزالة الغائط عن محله، فربما يعلق فيها شيء. أن الشرع الحكيم جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار عامة، أن الأفضل في الوضوء هو البداء بغسل يمنى اليدين على يسراهما ويمنى الرجلين على يسراهما. قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. قال في المغني: لا نعلم في عدم الوجوب خلافا، أي في عدم وجوب اللي هي تقديم اليمنى على اليسر. استحباب البداء بأيمن الرأس عند ترجيله أو غسله أو حلقه أو غير ذلك. يستحب تقديم اليمنى من اليدين والرجلين على اليسرى منهما في كل عمل طيب ومستحسن، وأن يخصص اليسرى لما يليق بها من إزالة الأوساخ والأقذار ومباشرة الأشياء المستقذرة. وفي الحديث دليل على أن المسلم الموفق يجعل من عاداته عبادات، فإن الأمور العادية حينما يأتي بها متبعا في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقاصدا بها القرب والعبادة، فإن هذه العادات تصير عبادات وقربات تزيد في حسنات العبد. يبقى الفرق إيه؟ الاتباع والنية، وهو لم يتبع إلا لما سبقتها النية. وبالعكس فإن عبادات الغافل تصير عادات لأنه يؤديها في حال غفلة وعدم استحضار النية لنية التقرب إلى الله تعالى، وعدم استحضار امتثال أمر الله تعالى في أدائها، وعدم استحضار اقتدائه حين أدائها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستحضر أنه قام بهذه العبادة التي تعود أن يقوم بها في مثل هذا الوقت وغفل عن المعاني السابقة. ففرق بين العبادتين كل منهما بنية مخالفة للنية الأخرى، والله عز وجل الموفق. الحديث الذي يليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما منكم. صح كده؟ نعم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح، وقد حسنه النووي في المجموع، وقد أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي والطبراني في الأوسط، ويؤيده الذي قبله. مفردات الحديث: إذا ظرف للمستقبل غالبا متضمن معنى الشرط، غالبا فعله ماضي اللفظ مستقبل المعنى كثيرا، كمثل هذا الحديث: توضأتم أردتم الوضوء وشرعتم فيه بما ميامنكم. مفردة يمين ضد اليسار للجهة والجارحة. ما يؤخذ من الحديث: استحباب التيامن في الوضوء بين اليدين وبين الرجلين، بأن يبدأ باليد اليمنى ثم باليد اليسرى، ثم يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله، رواه البخاري ومسلم. التيامن يتصور بين اليدين والرجلين بخلاف الوجه، فعضو واحد يغسله جميعه، والرأس عضو واحد فيمسح جميعه. أجمع العلماء على أن التيمن في الوضوء ليس بواجب، فلو قدم الشمال على اليمين أجزأ الوضوء مع فوات الفضيلة. قوله إذا توضأتم يعني شرعتم في الوضوء وأخذتم به، أن اليمين تجعل للأعمال الطاهرة وتقدم في الأحوال المستطابة، والشمال لما سوى ذلك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه الإمام مسلم. مفردات الحديث: بناصيته، الناصية قصاص الشعر ومقدم الرأس، إذا طال جمعه نواصي وناصيات. العمامة ثوب يلف ويدار على الرأس، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب الخفين. الخفان مسن خف ما يلبسان في الرجلين ويكون الخف من الجلد. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث فيه حكاية المسح على الناصية وعلى العمامة، وقال بالمسح عليهما معا بعض العلماء، والراجح أن الجمع بينهما أي بين المسح على الناصية والعمامة، إنما هو برواية الحديث، وأنه صلى الله عليه وسلم مسح العمامة وحدها ومسح الرأس وحد مبتدئا بالناصية، فجاءت رواية الحديث بالجمع بينهما، فظن بعض العلماء أن الجمع هو بالعمل أيضا. اختصاره صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية لم يحفظ عنه، قال ابن القيم لم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. الحديث الذي معنا في المسح على الناصية وعلى العمامة، وتقدم أن الراجح أن الجمع بينهما إنما هو برواية الحديث لا الجمع بينهما بالمسح، وأنه صلى الله عليه وسلم إن مسح على العمامة اقتصر عليها، وإن مسح على الرأس مسح عليه كله لا بعضه. جواز المسح على العمامة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد لهذا الحديث، ولما روى البخاري عن عمرو بن أمية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، فلا يصح المسح عليهما عند الأئمة الثلاثة. وقد اشترط أصحابنا لصحة المسح على العمامة ثلاثة شروط، وهي أن تكون على ذكر دون أنثى، لأن المرأة إذا لبست العمامة تشبهت بالرجال، ومن تشبه بالنساء بالرجال بشيء مما يخص الرجال فهو ملعون ومنهي عن ذلك، وكذلك بالنسبة للذكر. أن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه من الرأس، وهنا رجع الحكم إلى العرف، فالعادة في العمامة أن تستر جميع الرأس، فإن ظهر شيء قليل من الرأس فلا بأس به، أما أن يضع شيئا يديره على رأسه دون أن يستر رأسه هذه ليست بعمامة. أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، التحنيك أن يأتي الرجل بطرف الثوب ويضعه من أسفل ذقنه ويعلقه في العمامة من الناحية الثانية، أما الذؤابة أن يزدل أحد طرفي العمامة أو طرفيها بين كتفيه. وتشارك الخف في شروطه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قوله توضأ استدل به الحنابلة على جواز المسح على الخفين ونحوهما إذا لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، فإن كانت طهارته بتيمم لم يصح. وعلى القول الثاني من أن التيمم طهارة قائمة مقام الطهارة بالماء فإنه يجوز ولو كان بطهارة التيمم، وهو قول وجيه ولا يعارضه قوله توضأ فإنه ليس له مفهوم. المسألة ديت يا أخوانا كما ذكرها الشارح هنا ذكر الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان في تفسير سورة المائدة عند قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. تعرض الإمام الشنقيطي للمسح على الخفين وذكر، ومن أراد أن يرجع لكلامه فهو في الموضع المشار إليه، وذكر أنه من شرط المسح على الخفين أن يكون من لبسهما لبسهما على طهارة مائية كاملة، قال ودليل ذلك الإجماع. فإن ثبت الإجماع كما ذكره الإمام الشنقيطي فلا عبرة بغير ذلك من الأقوال. الحديث الذي يليه وعن جابر رضي الله عنهما وفي صفة حدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. الحديث صحيح فهو قطعة من حديث جابر في صفة حدة الوداع، وقد رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بطوله، وإنما اختلف هنا التعبير من لفظ الخبر عند مسلم إلى لفظ الأمر عند النسائي. يعني عند مسلم قال جابر فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ به الله، وعند النسائي ابدأوا. فرواية مسلم بالخبر ورواية النسائي بالأمر. مفردات الحديث ابدأوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. بما بدأ الله به يشير إلى الترتيب بين الأعضاء في الوضوء كما رتبته الآية، يعني كأن المصنف جاء بهذا الحديث وإن كان ظاهره في الحد، ولكن استدل به على أنه يجب علينا ترتيب أعضاء الوضوء استنادا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ به الله، أو يبدأ هو بما بدأ به الله. ما يؤخذ من الحديث؟ الله تبارك وتعالى ذكر صفة الوضوء في آية المائدة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فرتب أعضاء الوضوء مبتدئا بالوجه فاليدين فمسح الرأس فغسل الرجلين. فترتيبه حسب هذا الترتيب الحكيم جاء في الآية الكريمة أن هذا الترتيب المذكور في الآية فرض في الوضوء، فرض. فلو أتى به على غير هذا الترتيب لم يصح وضوءه، ومن الفقهاء من يصححه. طيب من صححه من الفقهاء؟ ما الدليل؟ بل يوجد في الآية قرينة تدل على أن الترتيب للوجوب والفرضية، وهو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فجاء بمسح الرأس بين المغسولات، بين المغسولات، لأن الوجه مغسول واليدين مغسولة والرجلين مغسولة. فقوله تعالى وأرجلكم معطوفة على اليدين. فلما، وده ليس من عادة العرب، عادة العرب تأتي بالمعطوفات خلف بعضه كل وراء بعضه، فلما فصل الحق سبحانه وتعالى وأتى بالممسوح بين المغسول دل على أن الترتيب واجب، وأيضا السنة العملية لخير البرية، فلم يثبت عنه أنه قدم وأخر وفعل غير هذا الترتيب المذكور. يبقى من صححه من الفقهاء يحتاج هذا التصحيح إلى ثبوت الدليل. مما استدل به على لزوم هذا الترتيب هو إدخال الممسوح وهو الرأس بين مغسولين، فإنه لم يدخله بينهما إلا مراعاة لترتيب الأعضاء على هذه الكيفية، وعادة النصوص الكريمة البداء بالأهم فالأهم. أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه، والترتيب بين يد وأخرى أو بين رجل وأخرى أو بين الأذنين والرأس، فالإجماع على أنه سنة لا واجب، لأنها بمنزلة عضو واحد، إلا أن تقديم اليمين أفضل كما تقدم. وهنا مسألة دقيقة مهمة جدا، وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فمسألة الرجل الشارع اعتبرها عضو واحد واليدين عضو واحد، واخد بالك؟ فمن أجل هذا قالوا إن تقديم اليمين على اليسار أو اليسار على اليمين هذا ليس من الفروض بل هو من المستحبات. يقول الحديث جاء في رواية بالأمر بالبداء وفي رواية أخرى الإخبار عن الفعل بالبداء، فاجتمع فيه سنتان أمره وفعله صلى الله عليه وسلم. الحديث ورد في الحج لتقديم الصفا على المروة كما قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيشرع أن يطبق في كل أمر رتبه الله تعالى فيؤتى به على حسب ما رتبه الله تعالى. المؤلف رحمه الله ساق هذه القطعة من حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الأمر وإن كان قد ورد في مسألة السعي خاصة، لكنه بعموم الأمر لفظه يدل على قاعدة كلية تدخل تحتها آية الوضوء، وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، فيجب البداء بما بدأ الله عز وجل به. الحديث الذي يليه وعنه أي عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. درجة الحديث، الحديث ضعيف لأن في إسناده القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك، وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما، وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. قال الحافظ يغني عنه ما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ حتى شرع في العضد، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. مفردات الحديث أدار الماء أجر الماء وعممه على جميع المرفقين. مرفقي تسلية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وبالعكس جمعه مرافق وهو موصل الذراع في العضد، سمي مرفقا لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحن. يؤخذ من الحديث قوله إذا توضأ يعني شرع في الوضوء ووصل إلى غسل اليدين، وجوب إدارة الماء على المرفقين عند غسل اليدين لأنهما بقية اليد ومنتهاها، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لما توضأ من توضأ نح وضوء هذا. قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، قال جمهور المفسرين إن إلى هنا بمعنى مع، كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، يعني مع أموالكم. وتقدم إنما بعد إلى طارة يكون داخلا فيهما قبله وطارة غير داخل، وأن الذي يعينه هي القرينة، وهنا أبانة النصوص أن ما بعدها داخل فيما قبلها فلا بد من غسله. قال ابن القيم رحمه الله حديث أبي هريرة في مسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى شرع في عضديه يدل على إدخال المرفقين في الوضوء. الحديث الذي يليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد لا يثبت فيه شيء. درجة الحديث، الحديث ضعيف ولكن له طرق يتقوى بها. قال الحافظ في التلخيص قال أحمد ليس فيه شيء يثبت، فكل ما روي في هذا الباب ليس بقوي. وقال العقيلي الأسانيد في هذا الباب فيها لين، وقال أحمد حينما سئل عن التسمية لا أعلم فيه حديثا صحيحا، وقال أبو حاتم وأبو زرع إن الحديث ليس بصحيح. ثم قال ابن حجر الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال الشوكاني ولا شك أن طرق الحديث تنهض للاحتجاج بها، وقد حسنه ابن الصلاح وابن كثير. وممن صحح هذا الحديث المنذري وابن القيم والصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر عليهم جميعا رحمة الله. مفردات الحديث لا وضوء لا نافية للجنس، ووضوء اسمها، وشبه الجملة خبرها، والأصل أن النفي نفي للصحة فهي على الحقيقة الشرعية وقيل للكمال. فيه هنا قاعدة وهي أن لا تأتي ثلاث احتمالات، لا النافية إذا جاءت لا صلاة لا وضوء لا ركوع إلى غير ذلك، بيبقى لها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول نفي الشيء بعينه، والاحتمال الثاني نفي الصحة، والاحتمال الثالث نفي الكمال. كم يبقى؟ يبقى نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال. والذي يحدد النفي المراد هي القرينة التي جاءت مع الحديث. يقول لا وضوء لا نفي للجنس، ووضوء اسمها وشبه الجملة خبرها، والأصل أن النفي نفي للصحة فهي الحقيقة الشرعية وقيل للكمال. اسم الله المراد قول بسم الله. ما يؤخذ من الحديث وجوب قوله بسم الله عند البداء في الوضوء؟ قال العلماء لا يقوم غيرها مقامها للنص عليه. قال النووي التسمية أن يقول بسم الله فتحصل السنة، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكمل. ظاهر الحديث نفي صحة الوضوء الذي لم يذكر اسم الله عليه. الحديث بكثرة طرقه صالح للاحتداد به، ولذا أوجب الفقهاء من أصحابنا التسمية عند الوضوء مع الذكر وتسقط مع النسيان. اختلف العلماء في وجوب التسمية عند الوضوء، فذهب الإمام أحمد وأتبعه إلى أنها واجبة في طهارة الأحداث كلها، ودليلهم حديث الباب وغيره. قال البخاري إنه أحسن شيء في الباب. وقال المنذري لا شك أن حديث التسمية تكتسب قوة وتتعاضد بكثرتها. وقال ابن كثير يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح، وهذا القول من مفردات المذهب. قال في شرح المفردات الصحيح من المذهب أن التسمية واجبة في الوضوء كالوضوء الغسل والتيمم، وهو مذهب الحسن وإسحاق. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها سنة وليست بواجبة، وعدم وجوبها رواية عند أحمد، اختارها الخرق والموفق الشارح وغيرهم. قال الخلال إنه الذي استقرت عليه الرواية، وقال الشيخ تقي الدين لا تشترط التسمية في الأصحي، وقال أحمد لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا، وقال المجد جميع أحاديث التسمية في أسانيدها مقال، وقال السخاوي لا أعلم من قال بجوب التسمية إلا ما جاء في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.